فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله العلي العظيم بأني أحبك في الله. وسؤالي يقول: أنا إنسان من الله علي أن هداني منذ سنوات ولله الحمد، إلا أنني أرتكب معصية في الخفاء وهي شرب الدخان ولم أستطع تركه، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أشهد الله على حبكم جميعا فيه، وأسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مستقر رحمته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله. وأما ما سألت عنه من معصية الدخان فأسأل الله العظيم وأمنه، فإني أسأل الله العظيم أن ينزع من قلبك حبه، وأن يوفقك إلى تركه، وأن يعجل لك بالفرج. أخي في الله، إن كل شيء يشربه الإنسان أو يطعمه يحاسبه الله عز وجل عليه، ففي كل لحظة يشرب الإنسان فيها هذا البلاء يكوي نفسه بنار، نار الدنيا قبل نار الآخرة. ولو كان الإنسان والعياذ بالله مبتلى بالدخان فإن هذه الصغيرة قد تكون وسيلة للكبيرة، وهذا كما يقول العلماء إن الإنسان إذا داوم على الصغائر قد تنتهي به إلى الكبائر. والذي جعلك تهجر فراشك في جوف الليل إذا سمعت المنادي ينادي إلى الصلاة، والذي جعلك تخرج في شدة النهار في شدة الحر والقر للعبادة والصلاة، هذا الجهاد الذي جاهدت فيه واهتديت والتزمت أهون منه ترك الدخان. ولكن الشيطان خبيث، الشيطان يقول لك ما تستطيع وهذا أمر صعب، أنت داومت سنوات، ولكن اعزم. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما من إنسان يصاب بذنب ويصدق مع الله إلا صدق الله معه، لكن من سنوات ولكن اعزم. فوالله الذي لا إله إلا هو، ما من إنسان يصاب بذنب ويصدق مع الله إلا صدق الله معه، لكن مهم الصدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: وأسألك العزيمة عن الرشد. الأمر يحتاج إلى عزيمة فقط. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. المشكلة في العزم، وإلا لو عقدت العزم على ترك الدخان فأول ما تجد المعونة والتوفيق من الله جل جلاله، وأول ما تجد الحب من الله، لأنه بمجرد ما تجد في نفسك كراهية لهذا الشيء يعتبر أو تعتبر الكراهية من أعمال القلوب وقربة لك بين الله. يقول الله: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فإذا علم الله في قلبك أنك تكره الدخان أعانك، لكن أصدق مع الله. أوصيك بوصية ثالثة: إذا أصبحت فأوصيك حتى تترك الدخان أن تجعل آخر عهدك في الدنيا غروب الشمس، يعني عد كأنك ستموت عند غروب الشمس. والله بإذن الله عز وجل ستجد معونة من الله في تركه، وهذا في أي معصية. اعتبر أن خلاص غروب الشمس هو آخر أمد لك، وهذا من أعظم العون الذي يعين على الطاعة ويعين على ترك المعصية. قصر الأمل في الدنيا، والدخان يعني أمر خطير جدا، يعني حتى ذكر والعياذ بالله، يعني حتى بعض العلماء يقول: لا آمن على من شرب الدخان فابتلي بمرض فمات من أن يكون قاتلا لنفسه والعياذ بالله. يقول: لا آمن عليه ذلك، وهذا في الحقيقة فيه شبهة، يعني هذا الحكم ما هو بعيد، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. فإذا كان هو يعلم أنه سبيل للسرطان، والسرطان سبيل للموت والعياذ بالله، أو سبيل للأمراض الخطيرة في الرئة، فكأنه يعلم أن هذا السم الذي يتحسى ينتهي به إلى نار جهنم. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فمات منه فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. أمر خطير جدا يا إخوان. مسألة الدخان، يقرر بعض العلماء أنه لا يؤمن على الإنسان إذا بلي بمرض بسبب هذا الدخان يكون قاتلا لنفسه. وتذكر عبر، يعني ينبغي الإنسان تحكى للاعتبار عن الثقات، والعياذ بالله بلغ ببعضهم أنه وجه للقبلة ولم يتوجه، نسأل الله السلامة عليه، وما عرف عنه إلا شرب الدخان. ومنهم من كان والعياذ بالله يشرب البلاء هذا الشيشة، يقول: فلما وضعته في القبر وجدت رائحتها في قبره، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر خطير جدا، لأن هذه الأرواح أمانة، والله سبحانه وتعالى يحاسب صاحبها عليها. فنسأل الله العظيم أن يسلمنا من ذلك، وأن يعافينا وإياكم وذرياتنا من هذا البلاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، والله تعالى.
جزاكم الله خير. نطلب من إخواننا التقدم إلى الأمام، إخوانكم في الشمس ممكن تتقدموا قليلا. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ السائل يقول إني أحبك في الله وما هي الوقاية من الشيطان؟
اللهم استعان. أما الوقاية من الشيطان فقد بينها الله عز وجل في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن أعظم الحرب ومن أعظم الحفظ ومن أعظم الحياطة كثرة ذكر الله جل جلاله. فالذي يريد أن يكون في مأمن من الشيطان يكثر من ذكر الله، لا يفتر لسانه عن الاستغفار، لا يفتر لسانه عن التهليل، لا يفتر لسانه عن التسبيح، تحميد، تكبير. فإن ذكرت الله ذكرك الله، فإن ذكرته في نفسك ذكرك في نفسك، وإن ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ هم خير من الملأ الذي ذكرته. فاذكروني أذكركم. فالذي يريد أن الله يعصم من الشيطان ويحفظ من الشيطان يكثر من ذكر الله، خاصة تلاوة القرآن. فإن العبد إذا كان تلاء للقرآن هابه الشيطان وخافه. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قدم على امرأة كان عندها ابن به مس، وقال لها انظري إلى نجي صاحبك فاسأليه عن أبي موسى، غاب عليه خبر أبي موسى، وكان أبو موسى من أكثر خلق الله تلاوة للقرآن، هو ومعاذ بن جبل كما هو معروف من سيرهم. يقول فقال لها قال أتسألني عن ذاك الذي يخرج منه كالشهب لا أستطيع أن أقربه، يعني ما أستطيع أن أقترب منه. الشهب هذا القرآن، أن القرآن على الشيطان مثل الشهب، ما يستطيع أن يطيق كلام الله عز وجل، ولذلك لا يستطيع أن يبقى حتى البيت الذي تقرأ فيه البقرة يمكث 3 أيام في حرز من الله أن يدخل الشيطان. فالقرآن وكثرة تلاوة القرآن، الذي يريد انشراح الصدر والذي يريد أن يكون من الصالحين والذي يريد أن يكون من السابقين من الخيرات يكثر من ذكر الله. والله أثنى على هؤلاء وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والله يا إخوان هذه الآية ما يقرأ الإنسان إلا ويتفتر قلبه حزن. الله يوصيك من فوق 7 سماوات أن تذكره، وهو غني عن الذكر، وأنت أفقر ما تكون إلى هذا الذكر. وإذا أمس الواحد ينظر في صحيفة عملي كم ذكر الله جل جلاله، ما في إلا أذكار الصلاة، هذا إذا كان يحافظ على أذكار الصلاة. أين تلاوة القرآن؟ كم جزء قرأ؟ ثم كم تسبيحه؟ كم استغفاره؟ كم تهليله؟ كم تحميده؟ كم تكبيره؟ ما يجد إلا القليل. هذه من الرزايا. ولذلك ما هو غريب أن تجد الشخص سمت صالح لكن قلبه خاوي، لأن ذكر الله قليل. ما تنشرح الصدور إلا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولا ترتاح النفوس ولا تبهت إلا بذكر الله جل جلاله. والذي يريد السعادة والأنس يأنس بالله. ولذلك والله تجد إنسان ولو كان وحيدا فريدا مع كتاب الله كأن الدنيا بين يديه حقيقة بكثرة ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في جبل قريب منا هنا بجوار منطقة خليص، هذا جمدان، وهم مسافرون، يقول لهم هذا جمدان سبق المفردون، سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا سبقوا. ولذلك تأتي يوم القيامة وتجد الصالحين قد سبقوك من مراحل كثيرة، وناس كانوا يتقلبون أناء الليل وأطراف النهار مع كتاب الله، مع الاستغفار، مع الدعوة إلى الله، مع الذكر في الخيرات، يشغلون أنفسهم بطاعة الله. فالذي يريد أن يكون في عصمة من الشيطان ويحفظ من الشيطان يكثر من ذكر الله. فإن من ذكر الله ذكره الله، ومن ذكر الله فنعم والله الحال حاله. نسأل الله العظيم أن يعيننا على ذلك وأن يجعلنا منه. والله تعالى
رحمه الله خير. الثاني يقول فضيلة الشيخ كيف يفعل من ابتلي بحب المردان وكيف يعالج نفسه من ذلك؟
يدعو الله ويأخذ بالأسباب، يدعو الله عز وجل أن يعافيه من هذا البلاء، ولا يجلس معه ولا يحرص على مجالسهم، وإذا وجد الفتنة يقوم، لا يحل أن يجلس في مجلس يجد فيه الفتنة من أمرد. وكان السلف الصالح رحمه الله يحذرون من صحبتهم والجلوس معه. يدعو الله ويأخذ بالأسباب، فإذا وفق الله الإنسان للدعاء والأخذ بالأسباب التي من أعظمها أنه لا يكثر من مجالسته ولا صحبته ما أمكن، فإن الله يعصمه. أيضا القضية الثالثة أن المحبة والتعلق سببها ضعف الإيمان، الغالب أن الإنسان لا يتعلق ولا يحب محبة غير شرعية إلا بضعف الإيمان والعياذ بالله. فالذي يريد أن الله عز وجل يشفي من هذا يعالج هذا البلاء بقوة الحب لله جل جلاله، لأن القلب هو وعاء الحب، فإذا ملئ بمحبة الله وأصبح مليء بحب الله لم يجد حب ما سواه مكانا في ذلك القلب. ولذلك دائما تحاول، وهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به الشاب المهتدي، أول ما يعتني به بعد التوفيق للهداية أن يقوي الإيمان في قلبه، وذلك بمحبة الله المحبة الصادقة. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذي يريد أن يكون على كمال الإيمان يملأ قلبه حب لله، فإذا جاءت محبة ما سواه هانت عليه أمام محبة الله جل جلاله. فإن كان يحب لجمال فإن الله جميل كما ثبت في الحديث الصحيح: وإذا كشف الحجاب عن وجهه لأهل الجنة نسوا النعيم الذي هم فيه وتركوه واشتغلوا بذلك الجمال ورؤية ذلك الجمال، وينقلبوا إلى أهلهم كما في صحيح مسلم فيقولون: لقد ازددتم بعدنا جمالا، فيقولون: والله لقد ازددتم بعدنا جمالا. من جمال النظر يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة. النظرة هذا كمال النعيم والبهجة والسرور الذي ترى في وجه الإنسان، وجوه يومئذ ناظرة، لكن هذه النظرة بإيش؟ إلى ربها نظرة. فإذا كان تحب الجمال فالله له كمال الجمال والجلال جل جلاله وتقدس اسمه. وإن كان للمال فالله بيده خزائن السماوات والأرض، يده سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة. تفكر في أي شيء تحب من أجله أحد وانظر إليه في جوار الله جل جلاله، ما يعد شيء. فالإنسان الذي يريد أن ينصرف قلبه عن الخلق إلى الخالق جل جلاله فإنه يعظم في قلبه حب الله، ويصبح القلب مملوء بحب الله. إذا امتلأ القلب بحب الله تأتي المرحلة الثانية، ما يتجه القلب بحب شيء إلا من خلال حب الله. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء والبراء وأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ليه؟ لأن معناه أن القلب قد امتلأ إيمانا إلى درجة ما يتجه إلا لحبيب الله ولا ينقبض إلا عن عدو الله، كما قال الله عن هؤلاء: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ثم انظر كيف تعبير القرآن: كتب، كأن الإيمان نقش في هذه القلوب. الله أكبر، كتب في قلوبهم الإيمان. فالإنسان الذي يريد أن قلبه ما يتجه إلى حب شيء غير الله يملأ قلبه بحب الله، فحب المرداء والتعلق بالمرداء جاء من فراغ، وهذا الفراغ هو ضعف الإيمان. فنسأل الله العظيم أن يكتب لنا ولكم السلام والعافية. ثم ماذا تستفيد؟ هب أنك نظرت إلى من جمل الله صورته، ما الذي تستفيد؟ ما الذي تجد؟ ما هي الفائدة؟ ما هي الأثر؟ هل يزداد إيمانك؟ لا والله. حتى إن بعض السلف لما نظر إلى بعض ينظر إلى الأمرض قال: والله لتجدن غبة هذا ولو بعد حين. فمكث 20 سنة فذات ليلة فأنسي القرآن فيها والعياذ بالله. إنسان يعني لا يأمن مكر الله عز وجل، ولكن يأخذ بالأسباب التي تعين. فإذا نظر الله إليك في معصية أنت تأخذ بالأسباب تريد أن تنجو منها وأن تفر من الله إلى الله، فأبشر بكل خير. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم السلامة والعافية.
جزاكم الله خير. سالي يقول: فضيلة الشيخ، إذا دخلت المسجد فوجدت الجماعة في التشهد الأخير وهناك جماعة أخرى تتوضأ، فهل أدخل في الجماعة الأولى أم أنتظر الجماعة الثانية؟ وهل لو دخلت في التشهد الأخير مع الجماعة الأولى أكسب أجر الجماعة، أم لو انتظرت في الجماعة الثانية فأيهما أفضل؟
هذه المسألة أحب أن ننبه عليها، لأن فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أضاعها كثير من طلاب العلم اليوم، وقد يوجد من يقول أنه بهذا القول الذي يعتبر خلاف السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: فإذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فقال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم، أي أي شيء أدركتموه، حتى لو أدركت الإمام قبل السلام ولو بلحظة واحدة تكبر. ولا يجوز لأحد دخل المسجد أن ينفرد عن الإمام. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين لم يصلي قال: ألستما بمسلمين؟ ما منعكما أن تصليا في القوم؟ والإسلام يحارب الشذوذ، هذا الشذوذ الذي ينفرد فيه عن جماعة المسلمين يحاربه. وذلك قال ألستما بمسلمين؟ ما منعكما أن تصليا في القوم؟ فدل على أن كل من دخل إلى المسجد ينبغي عليه أن يدخل مع الإمام. حتى قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا فإنها لكما نافية. كل هذا عشان ما ينفرد الإنسان عن إخوانه، لأنه إذا انفرد ساءت به الظنون وفتح باب لأهل الأهواء والبدع أن يتركوا أهل السنة ويحتجون بجواز ذلك الشرع. فالمقصود لا يجوز لأحد دخل المسجد أن ينفرد عن الإمام، وإنما المنبغي الدخول معه. المسألة الثانية، إذا دخلت مع الإمام وأدركت التشهد وكان أحد بجوارك، تقول له إذا سلم الإمام فأتم بي لأنك منفرد، وإذا سلم الإمام تقوم وتكبر ويكبر معك وتقرأ وتصلي به كأنكما لم تدركا شيئا مع الإمام، كأنكما منفردين. هذا إذا كان أدركتم الإمام في التشهد الأخير أو أدركته بعد رفع من الركعة الأخيرة، هذا كله تعتبر فيه منفردا، يجوز للغير أن يأتم بك. فالمسألة التي ذكرتها تكبر معه، ومذهب طائفة من العلماء أن فضل الجماعة يدرك بالتسليم. فمن أدرك الإمام في التشهد وسلم الإمام وقد دخل في الصلاة قالوا فقد أدرك الفضل، فضل الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن 25 ضعفا على المشي إلى المسجد، فأنت مدرك لفضل الجماعة. وبناء على هذا فلا يجوز الانفراد ولا يجوز الوقوف إلى أن تدخل الجماعة الثانية، وإنما يكبر الإنسان ويدرك منه.
الجمعة الثانية أيهما أفضل؟
نعم تدرك طبعا تكبر، لأن تكبيرة الإحرام منك قد وقعت في وقت سابق للجماعة الثانية، ولذلك العبرة بتكبيرة الإحرام. فمن كبر تكبيرة الإحرام مثلا في الساعة الثانية وصلى ولو مع واحد جماعة أفضل مما لو انتظر جماعة كثيرة إلى الساعة الثانية وعشر دقائق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يصلي الصلاة في وقتها، إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولا ما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. هذا ولا ما فاته من وقتها، يعني قليل كان أو كثيرا، فيحرص على فضل الوقت. فلا شك أن دخولك مع الجماعة الأولى مع إحداث جماعة ثانية بعد السلام أفضل من بقائك وانتظارك. الله تعالى
جزاكم الله خير. ثاني يقول أنا إمام وخطيب في أحد الجوامع، ولقد اتهمت في عقيدتي من بعض الشباب الملتزمين، والذي أعلمه من نفسي أني أعتقد بمعتقد أهل السنة والجماعة، وإن كنت لا أعلم في مسائل العقيدة كثيرا، فماذا أفعل معهم وما هو نصيحتكم إليهم؟
الذي تفعله أن تدعو هؤلاء الذين يتكلمون في عقيدة، وأن تجتمع أنت وإياهم بين يدي إنسان من أهل العلم فيعرضوا ما عندهم من الشبه والمآخذ، وتتقي الله فيما يقولون، فإن كانوا صادقين صدقت وبينت كلامك حجتك بكلامك، فما كان من صواب قبلته وما كان من خطأ رددته. فإن كان القوم قوم بهت وأصحاب استعجال وأغراض وأهواء فاصبر أخي في الله، فإنه لابد من الابتلاء. يقول الله عز وجل عن نبيه موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. الله أكبر، آذوا موسى ما ترك قال فبرأه الله. فكل من تقلد إمامة أو منصب ديني وطعن فيه فالله هو الذي يتولى أمره، فبرأه الله مما قالوا. إيش بعده؟ وكان عند الله وجيها. ما ذكر صلاة موسى ولا عبادته لكن ذكر بلاءه وطعن الناس فيه، ثم قال بعده وكان عند الله وجيها. فإذا الوجاهة التي يريدها طالب العلم يعلم أن أمامها الطعن في عقيدة، الطعن في منهج، الطعن في ذكره، الطعن في رأيه. ثم إننا نقول لكل طلاب العلم اتقوا الله في أنفسكم، فإن الله ما أرسلنا حفظ على العباد، وما أرسلنا متتبعين لعورات الناس، فإن من تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو كان في قعر بيته. أن نتق الله في عورات المسلمين، وأن نتق الله في أعراض المسلمين، وأن نتقي الله فيما نقول في إخواننا، وأن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا، أن نكره ما نكره لأنفسنا. هذا من دلائل الإيمان. وليس معنى هذا أن نترك الحبل على الغارب لأهل البدع والأهواء، لا لا، انتقد ببينه، وإذا رأيت إنسان من أهل البدع تذهب إليه وتنصح وتذكر بالله وتقيم حجة الله عليه. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى عبدة الأوثان ويقول اللهم اهد قومي فإنهم قوم لا يعلمون. فكيف بإنسان قد يكون عنده خطأ أو شبهة، ولعل الله أن يشرح صدره على يده. ولذلك من أفضل ما يكون من الدعوة الدعوة إلى سلامة المعتقد. فمن أحب الدعوات إلى الله، ومن أحب العلم وأشرفه وأكرم عند الله علم العقيدة. إذا كان الإنسان يحس بجلالة هذا العلم وفضله وعظيم منزلته عند الله، فينبغي أن يكون أفضل الناس في غرسه في قلوب الناس، وأن يكون عندهم منهجية سديدة لا ينفر الناس. يعني الشخص لما تأتي بمجرد ما ترى عليه خطأ تجلس تثلب فيه تثلب فيه حتى يكره الحق، هذا صعب يا أخي. ولكن هيئ له أمرا يدعو إلى ترك هذه البدعة وترك هذا الهوى. زوروا المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة مع طلاب علم، المرة الرابعة مع شيخ، أوصي العلماء الذين يعرفون بنصحه، أبذل كل ما تستطيع كأنك أمام إنسان غريق، فإن الله عز وجل قد ينقذ على يدك. هذا أمر مهم جدا، أن نكون ناصحين، وأن يكون نصح لعامة المسلمين وأئمة المسلمين وعلمائهم بالشكل الذي يرغب في الحق لا الذي ينفر منه. والتهم هذه التي تقال والتي يعني تحاك لا يجوز للمسلم أن ينقلها بلسانه إلا على بينة، لا يجوز. ولو أنك سمعت إنسان يقولون والله في فلان في عقيدة، هذه الكلمة ولو تنقلها نقل تحاسب بها بين يدينا، ويكون هذا الشخص خصم لك بين يدينا. والله ما تقول في إنسان في عقيدة في شيء إلا جاء يوم القيامة يلببك بين يدي الله عز وجل، يقول يا رب صل هذا فقد قال فيه كذا وكذا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟ هذا إذا كان سبحان الله عظيم في القذف في العرض، فكيد العقيدة؟ سبحان الله، أخبر الله أن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذا ماذا إذا قذف في العرض؟ فكيف بمن يقذف في الأفكار والمناهج؟ فلان ضال في منهج، فلان زائغ في منهج، فلان كذا ولا يتحرف. نحن لا نفتح الباب كما نقول لأهل البدع والأهواء، لا مانع أن تحذر من أهل البدع وأن تبين خطأهم وأن تبين ما هم عليه، ولكن على بينة، على بينة. والمراد أن نتقي الله في أعراض المسلمين الذين يقال فيهم الشائعات من العلماء والدعاة والأخيار والأئمة دون بينة. فهذا ليس من شأن المسلم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيش في قراءة فتثبتوا، وجاء في الحديث ألا إن التبين من الله والعجلة من الشيطان، وهو حديث متكلم في سندي لكن معناه صحيح. فإن العجلة من الشيطان، لأن الشيطان بسرعة يريد، ولذلك تجد من ينقل هذه الشائعات إذا كان مريض القلب يعتني بسرعة بنقلها. والله إنه يبلغ ببعض منه يفرح لما يجد على الداعية أو على الشيخ مأخ، يفرح يريد أن نسأل الله السلام عافية كذبه لا يقع إلا على النجس والخبث والعياذ بالله. فهذه من آفات القلوب وأمراض القلوب، نسأل الله أن يسلمنا منها. وهذا كلام عام للناس جميعا، والله لا نعني به طائفة ولا أمة، ولكن نعني به كل من خالف هذا المنهج الذي قامت عليه نصوص الكتاب والسنة. ينبغي أن نحفظ أعراض المسلمين، وأن تكون عندنا الحرص على توجيه الناس أكثر من تنفيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى وهم ذاهبون إلى قوم كافرين من أهل الكتاب، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تنفرا. فالإنسان لما يجي ينفر غيره بالأسلوب، يقول عباد بن الصامت ويحكى عن معاذ رضي الله عنه كلمة حكيمة: إنكم تسمعون الزلة عن العالم فلا تعجلوا عليه. ما في أحد كامل، لا بد العالم يقع في خطأ، فلا تعجلوا عليه فإنه أحرى أن يراجع نفسه. يعني العالم إذا جيت قال فلان قال فلان وتهيئ وضع يجعل يصر على خطأه فقد أسأت في حقه. لكن لا تعجل عليه، تراجع وتذكر بالله وتبين له الحجج من الكتاب والسنة، وإذا ضيقت الصفاق وانجلت عنه العماية فيدعو لك بخير وتكون سبب في توجيه، وهذا من حق العالم علينا. المقصود من هذه الأمور ينبغي التنبه لها. وما ذكرته أخي السائل، أوصيك أن تعرض ما أنت فيه وإيام على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن وجدت منهم إعراض وجدتهم قوم لا يعتنون إلا بأذيتك فلمس منهم الحسد فاسلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لك فيه أسوة حسنة. قالوا له الساحر والأفاك الأثيم والمجنون والأبتر والصابئ ومات وهو سيد الأولين والآخرين. والله إن الله سيضعك في مرتبة إذا أحبك، لو أن الخلق كلهم أرادوا أن ينزلوك عنها شعر واحد من استطاعوا من ذلك سبيل. وإذا غضب الله على العبد وأراد الخلق كلهم أن يرفعوا درجة واحدة من استطاعوا إلى ذلك سبيل فلا تعبأ بهم. يقول إن يحسدوك فلا تعبأ بقائلهم هم الغثاء وأنت السيد البطل. قيلت هذه في الإمام الحافظ عبد الغني بن المقدسي رحمة الله عليه. واقرأ في التاريخ، ابدأ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كنت أقرأ في سيرته فوقفت أمام عبارة عجيبة من القدم، عجيبة والله. أبو هريرة يترك الطعام والشراب كما في صحيح مسلم، كان يسرع حتى يأتي الرجل يضع قدمه ويظن أنه مجنون وما به إلا الجوع رضي الله عنه، يسرع من أجل إيش؟ من أجل أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يريد أن يحفظ لنا سنته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الخلد مثواه ومأواه. هذا الصحابي الجليل يلقب الحافظ بن حجر بحافظ الصحابة، أسلم يوم خيبر ومع ذلك حفظ ما لم يحفظه من كان قبله في الإسلام من كثرة حفظه وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي لما حفظ تعرفون ماذا جرى له؟ جاء في الخبر عنه رضي الله عنه أنه يوم من الأيام، تعرفون أنه كان يحدث في الأحاديث، فلما أكثر أصبحوا يشككون في الكلام الذي يقول، فقال ذات يوم: يا أهل الكوفة، أنا أكذب على رسول الله؟ وقبض على الحيط، أنا أكذب على رسول الله؟ الله الواحد. سبحان الله، نظرت إلى هذا فعلمت أن لهم لطلاب العلم أسوة بهذا الصحابي الجليل، تحفظ العلم، تتجند الدعوة إلى الله، تجد فلان يطعن في رأيه، فلان يطعن في منهج، وفلان فيه أقل ما فيه، إذا وجدك صالح يقول فلان ما عنده علم، حسد، المهم أنك ما تأخذ أحد، والمهم أنه ما يجلس معك أحد. لماذا يا أخي؟ ينبغي التآلف والتكاتف، ويحس كل إنسان أنه يشد على يد أخيه وأن يعينه. نسأل الله العظيم أن يسلمنا من أمراض القلوب، أن يصلح الحال، وأن يجب لنا العصمة في المآل. والله تعالى
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، سائل يقول: هناك شباب يقولون القول هو ما جاء في القرآن والسنة، أما قول العلماء فهي مردودة، ويستدلون على ذلك بقول العباس من عباس رضي الله عنه: أقول لكم قال الله وقال رسوله، وتقولون قال أبو بكر، فما رأيكم؟
أقوال العلماء هذه مقالة على إطلاقها خطأ، والشيء قد يكون ظاهره طيب وظاهره حسن ولكنه خطأ في حقيقته. قال الخوارج لعلي: لا حكم إلا الله، وهي كلمة صحيحة، لا حكم إلا الله، لكن أرادوا بها الحكم بضلال علي حينما حكم أبا موسى رضي الله عنه، فبين لهم أن عباس أنهم على ضلال، لأن الله حكم الرجال، قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وحكمهم في الصيد، في جزاء الصيد. فالكلمة قد تكون ظاهرة طيبة ولكنها خاطئة، تخالف منهج الكتاب والسنة. اعلم أخي في الله أن أقوال العلماء، أولا ينبغي أن تعلم أن الله اختار لهذه الأمة سلفا قرت به الأعين، سلف من خيار السلف علما وصلاحا وورعا. الأمر الثاني، يا من تقول هذه المقالة اقرأ في تراجمهم حتى تعلم صلاح القوم ورعهم، كيف كان الرجل منهم ترعد فرائس إذا سئل عن مسألة يجهلها، وكان الرجل يقف أمام القوم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم ولا يبالي بأحد. فليس القوم كما تظن كحالنا اليوم أنهم جريئون على القول بدون على الله بدون علم. وأما ما ذكرته عن ابن عباس فقد أبعدت المجعة وأسأت الفهم. إن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذه المقالة لما تعارض قول أبي بكر مع النص من الكتاب والسنة، ولذلك نقول من عارض قوله قول الكتاب ما في الكتاب والسنة فهو رد عليه، ويلتمس لصاحبه المخرج بأن يقال إنه اجتهد وهو مأجور على هذا الاجتهاد. وارجع إلى رفع الملام لشيخ الإسلام رحمه الله فقد أجاد في ذلك وأفاد. الرجوع إلى العلماء هو الصواب وهو الهدي وهو الحق الذي لا ينترى فيه، لأن الله عز وجل كما أخبرنا في كتابه بين أن سداد الإنسان في متابعة العلماء. فاسألوا أهل الذكر إيش أنتم لا تعلمون. فلو كان العبرة بالكتاب والسنة قال اقرأوا القرآن، ولو كان القرآن يستوي فيه العلماء والجهلاء فما منزلة العلماء وأين رفع درجات العلماء. والله تعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أنت بكلامك هذا تناقض الآية، لأن ظاهر الآية أن العلماء أرفع من الذين لا يعلمون، لأنك إذا قلت فقط الكتاب والسنة والعلماء لا قيمة لهم فمعنى ذلك استوت الأمة كلها على حد سواء. ليه؟ لأن الكتاب والسنة بيد الجميع فما حاجتنا إلى العلماء. فهذا كلام خاطئ. من قال إنه لا حاجة لنا إلى العلماء فقد أبعد النجعة، ولكن مسألة فيها تفصيل. فما كان من أقوال العلماء يوافق الكتاب والسنة فنحن قائلون به عاملون به، لا لذاته ولكن لأنه مستنير بهدي الكتاب والسنة. وما كان من أقوال العلماء مخالف للكتاب والسنة فإننا نرده ولكن نلتمس لصاحبه المخرج. وهنا مسائل. المسألة الأولى قضية الأنواع الأحكام الشرعية، فهناك أحكام نطق بحكمها الكتاب أو نطق بحكمها السنة، فهذه لا إشكال فيها. مسألة معينة مثل مسألة المواريث المنصوص عليها في الكتاب والسنة لا إشكال فيها. النوع الثاني مسائل ملحقة بالمسكوت ملحقة بالمنطوق به، يعني سكت عن حكم الشرع. مثلا الآن مسألة العول، لو أن رجلا مات، لو أن امرأة ماتت وتركت زوجا وابنتين، فإن الزوج له النصف، أختين زوج وأختين، الزوج له النصف والأختان لهما الثلثان بنص الكتاب. طيب هل تستطيع أن تجمع بين النصف والثلثين؟ ما تستطيع. ما العمل؟ ترجع إلى اجتهاد العلماء. اجتهاد العلماء تجد مسلكين، مسلك جماهير الصحابة ومن بعدهم العول، أنه تنزل الفريضة بدل ما تقسم على ستة تقسم على سبعة أسهم، أو تسلك مسلك ابن عباس وتقول إن الأختين يقدم أطول الفرضين، فلما كان الزوج لا يحجب والأختان تحجبان يعطى الزوج النصف لقوة فرضه ويعطى الباقي للأختين لضعف ميراثهما لوجود الحجب، والأول أقوى لوجود الناقض لمسألة النظيرة وهي مسألة المنبرية كما في أثر علي. المقصود أن هذه المسألة ما فيها نص، يعني ليس هناك نص في الجمع بين الثلثين والنص. ماذا نفعل؟ نرجع إلى اجتهاد العلماء. الآن المسائل النازلة مستجدة أين نصها؟ من أين نأخذها؟ نأخذها من اجتهاد العلماء. فالمقصود أن نأخذ بأقوال العلماء، ومن يقلل من قيمة العلماء فاعلم أنه صاحب بدعة. إذا وجدت إنسان يقلل من قيمة العالم فإنه صاحب بدعة أوهام، نسأل الله السلام والعافية. وهذا أمر نبه عليه السلف كثيرا، لا يحقر من منزلة العلماء أو ينقص منهم إلا صاحب بدعة أو صاحب هوى، لأن أشد الناس على أهل البدع هم العلماء، وأعرف الناس بأهل الأهواء هم العلماء. فلا يجوز للإنسان أن يقلل من شأن العلماء، وينبغي على الإنسان أن يكون مهتديا بالعلماء الملتزمين للكتاب والسنة. المسألة الأخيرة التي يحب أن ينبه عليها أنه قد يظهر لك من دلالة آية أو حديث أن القول الصواب في هذه المسألة هو كذا، ويكون هناك قول ثاني لعالم من السلف يخالف هذا القول بحجة من الكتاب والسنة. فإذا كان وجدت هذا لا تعجل في تفسير قول العالم، لا تقول إننا نرد هذا القول لأنه يخالف الكتاب والسنة، لأن المسائل قد يكون النص محتمل لوجهين أو أكثر. فإذا كان النص محتمل لوجهين وأكثر فإن هذا الاحتمال يوجب التردد، ولكن تقول قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، وهذا هو العدل الذي أمر الله أن نقوله. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يختلفون ويتناظرون في المسائل الاجتهادية، لا تتغير قلوبهم ولا تتنافر أفئدتهم، ويعذر بعضهم بعضا ما كان قولهم قائما على الكتاب والسنة. الله تعالى
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ سعد يقول: ما الحل إن تعارض العلم وطلبه مع الزواج أو طلب الرزق؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان الشخص يخاف الفتنة على نفسه ويغلب على ظنه الوقوع في المحذور، فإنه يتزوج، يجب عليه أن يتزوج أولا ثم يطلب العلم. وطلب الرزق ينبغي لطالب العلم أن تكون عنده عزة طالب العلم، بأن يؤمن لنفسه كسبا طيبا حلالا يعين على العفة عن الناس والاستغناء عن ما في أيدي الناس ولو كان قليلا، فإن الله يبارك له فيه ولا يبقى عالة على أحد. هذه من عزة النفس التي ينبغي أن يتخلق بها المؤمن، يجعل له قدر معين يستفيد منه، يعني بما يعين على أمور دنيا، ثم بعد ذلك يتفرغ لطلب العلم، والله يبارك له في هذا الرزق. الله تعالى
جزاكم الله خير. سأل يقول: نرجو من شيخنا الكريم أن يعطينا بعض الأشياء عن حياة أبيكم وبعض المواقف، وهذه أمنية كل طالب علم سمع بأبيكم يريد أن يعرف هذا الشيخ الشيخ العالم الرباني، وجزاكم الله خير.
والله هذا السؤال مفاجئ، والمشكلة أن الشخص إذا فوجئ بالسؤال ما يستحضر. يعني من أهم الأمور التي كنت ألمسها في الوالد رحمة الله عليه قضية الإخلاص، كان أهم ما يعتني به عليه رحمة الله، قضية يعني إخلاص العمل لله جل جلاله. وأذكر أني ذات مرة راجعته في مسألة وكان فيها دخل من الدنيا، فقال لي: يا بني إن الله عليم بذات الصدور. والله هذه الكلمة إلى الآن في قلبي، كل ما وجدت فيه من دخل الدنيا تذكرت قوله: إن الله عليم بذات الصدور. فقال: بذات، ولم يقل بالصدور، إنه عليم بذات الصدور، يعني بحقائق ما فيها من إرادة وجهي أو إرادة الدنيا. كذلك أيضا يعني مما أذكر فيه رحمة الله عليه كثرة العبادة الخفية، كان يجلس مع الناس ولا يعني تظهر عليه كثرة العبادة، ولكن ما إن يخلو بجوف الليل حتى أسمع نشيجه وبكاءه من غرفته رحمة الله يعني. وأذكر أنه كان كثير القيام لليل، يعني حتى أذكر أن ذات مرة كان هناك أحد المشائخ يستبعد أن الشخص يختم القرآن في ليلة، ويقول أن هذا بعيد جدا. فجئت إلى الوالد رحمه الله، كان هذا في الثاني من الكلية، وقلت له أن هناك من يستبعد ختم القرآن في ليلة، وأنا حقيقة قلت للشيخ: هذا ليس ببعيد، يعني أثناء إلقاء المحاضرة قلت: هذا ليس ببعيد، لأن الشخص خلال ربع ساعة 12 دقيقة يكون انتهى من الجزء، فإذا كان في ليالي الشتاء من الممكن يختم في ليلة واحدة. فالشاهد أني ذهبت إلى الوالد رحمه الله عليه ذكرته ذلك، فقال: هذا بسيط، ختم القرآن في ليلة بسيط، هو خلاف السنة طبعا كما تعلمون، السنة لا يختم في أقل من ثلاث، لكن الشاهد أنه قال هذا يعني سهل جدا. فما زلت به رحمة الله عليه، قلت: لا، ما كأني أشكش، وكأني مع الشيخ لما يقولنا هذا بعيد، حتى قال لي: والله يا بني الحمد لله، يعني مرت علي في بداية الطلب يعني سنوات ما أستفتح بعد العشاء بالقرآن إلا ويأتي السحر وأنا في آخر القرآن رحمة الله. وكان معروف عنه يقول لي العم يعني محل اتفاق أنه ما كانت عنده صبوة إلى الحرام، وكان أهم شيء عنده الوقت، حتى كان في أيام الطلب يذكر لي أحد كبار السن الموجودين الآن عن خال له كان قريب من الشيخ الذي ارتاح الوالد لأخذ العلم عنه، يقول كان يقدم ما يخالط أحد من طلاب العلم، لأنه كان رحمة الله عليه ما يحب الاختلاط بالناس إلا إذا كان في فائدة، ما يأنس لكل أحد ولا يرتاح لكل أحد، حريص على شغل الوقت بالفائدة. فمن أهم ما لاحظ فيه الحرص على الوقت، يعني كان إذا دخل بيت كما ذكرت إذا دخل أول ما يستفتح بالصلاة، ما أذكر في حياتي أنه دخل المنزل وجلس، حتى والله في المرض يصلي جالس، ما يدخل بيته إلا يستفتح بما كتب الله له، ثم ينقلب مباشرة إلى فراشه وأمام فراشه ما لا يقل عن 20 كتاب، ومكتبته يعني فيها ما لا يقل عن 4,000 أو 5,000 كتاب. المكتبة الأساسية في البيت التي كان جماعة رحمه الله ما فيها كتاب إلا قرأه من جلدتي إلى جلدتي رحمة الله عليه، كان كثير القراءة والمطالعة بشكل عجيب جدا، وعنده خصلة وجدتها فيه في العلم لا يمكن أن يتكلم في شيء يجهل، شيء يجهل لا يتكلم أبدا، ولو كان الأمر ما كان، ولو كان من أوضح الواضحات إلى الله، شيء لا يعرفه يمسك عنه. وكان يستشهد بقول الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، قل هذا التكلف. ويقول إن السمع والبصر والفؤاد ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يتكلف في شيء لا يعرف. وهذا الحقيقة من أدل نعم الله على طالب العلم، إذا رزق الله أنه ما يتكلم في شيء يجهله فإن هذا من دليل أمانته. ولذلك نعمة ما يكون العالم وطالب العلم إذا كان وقاف عند حدود الله لا يتكلم في شيء يجهله. أيضا من الخصال التي وجدتها فيها رحمة الله عليه يعني عدم مبالاته بالدنيا، أقبلت أو أدبرت. حتى أذكر أنه ذات مرة كان عندنا يعني هذه قصص عادية لكن أن الله أن ينفع بها، أذكر أنه مرة حفر بئر وكانت كان يكلف ما لا يقل عن 250,000 ولم يسأل الله أن يخرج فيه ماء، فجاء هذا الذي حفره وقال والله يا شيخ هذا يحتمل أن يسد شيء من المجاري يخفف الصدمة على الواحد، فيقول الظاهر يعني سد شيء من المجاري أثناء يعني الحفر، تعرفون حفر الله وإن شاء الله يمكن مستقبلا أن يتحسن. فقال يا بني والله لو هذه المزرعة كلها تذهب إني راضي عنها، لو كل هذه المزرعة تذهب إني راضي عنها. كان أبدا الدنيا هذه لا يباليها، أقبلت أو أدبرت. وقل أن يسأل شيء إلا أعطاه رحمة الله عليه. دخلت عليه ذات يوم فوجدته يبكي، فلما رآني قلب وجهه إلى جهة الفراش الثاني ومسح الدموع ثم جلس عادي، كان يعني قليل البكاء رحمة الله عليه، إلا أنا لا أذكر أن رأيت يبكي غالبا إلا في فقد عزيز أو في عبرة أو في الليل بجوف الليل، لأن كنت أدخل عليه في بعض الساعات في جوف الليل. فنشد ثم جلس معي كأن ما به شيء وأنا قد رأيته يبكي، فخشيت أن يكون جاءه شيء يعني يسوء، فما زلت به. قلت يا شيخ خير إن شاء الله؟ قال لا خير. ماذا تريد؟ يعني يريد أن يصرفني عن الشيء الذي رأيته. فألحيت عليه قلت يا شيخ رأيتك تبكي وكنت يعني أريد من ذلك الله أعلم يعني أنظر ماذا. فقال لي والله بهذا الحرف ما لي لا أبكي وأيتام فلان توفي أبوهم وليس عندي شيء أرسلهم. إي والله إن قال هذه الكلمة وأذكر فيه رحمة الله عليه أنه كان يعني يعودني على الضعف على المساكين والأيتام، هذه كانت في خصلة عجيبة، حتى كان يقول لي إذا مرت على المرأة تسأل لا تجاوزها حتى تعطيها ولو تعطيها غترتك التي على رأسك. فكأني استعجبت من هذا الكلام، قال لأنك تعرف أن المرأة إذا احتاجت ماذا تفعل، لأن إذا احتاجت قد تقع في الزنا وهي عورة من عورات المسلمين، فلا يليق بك أن تمر بها إلا وقد كفيتها ولو كانت كاذبة، فإن الله يأجرك على حسنيتك يعاملك على حسنيته. فكان رحمة الله عليه عطوف يعني يمكن راتبه يعني أكثر من 7,000 أو 8,000 في ذلك الزمان، ما يأتي منتصف الشهر له ويتسلف رحمة الله عليه. ما الدنيا هذه أقبل منها وأدبر، هذا نفع الله به كثير. إذا أراد الله أن يفرغ طالب العلم للعلم نزع من قلبه الدنيا، ولذلك تجده أغنى ما يكون بالله وأفقر ما يكون لله جل جلاله. هذه من بعض المواقف التي تحضر. والموقف الأخير أقوله على أن يكون سبب في الترحم عليه، فإني أشهد الله العظيم الله شهيد على ما أقول، دخلت عليه قبل أن يتوفى بقرابة 5 ساعة أو نصف ساعة والله العظيم لا أذكر أنني رأيت أشرق وجها ولا أبهج نفسا من تلك الساعة رحمة الله عليه. فأسأل الله العظيم أن يجمعنا به في مستقر رحمته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل ما قاله في موازين حسناته يوم يلقاه. كما أنبه إخواني بأنه سوف تكون إن شاء الله تعالى محاضرة بعنوان مواقف من التاريخ لفضيلة الدكتور عبد العزيز الحميدي رئيس مركز الأئمة والدعاء، وذلك بعد صلاة المغرب من هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وندعو إخواننا لزيارة المعرض وزيارة نادي الشريط، وجزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات تسجيلات الهدى الإسلامية في مدينة الخبر.